أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في أن السياق القرآني المتشكل من ترتيب الآيات هل هو حجة أم ليس بحجة؟ وقلنا بأن هناك أدلة للمثبتين وأدلة للنافين، وما زال الكلام في أدلة المثبتين، وهو أن ترتيب الآيات والسور خضع لإمضاء المعصوم عليه السلام، وبما أنه قد خضع لإمضاء المعصوم عليه السلام فهو حجة، وبالتالي فالسياق المتحصل من هذا الترتيب، ترتيب الآيات، سياق يعمل به في مقام تحديد المفهوم القرآني، سواء كان في مجال الفقه أو مجال المعتقد أو غير ذلك. ووصل الكلام إلى النحو الرابع من أنحاء الاستدلال بالآيات القرآنية على أن ترتيب القرآن ترتيب إلهي لم يتغير بتدخل البشر فيه. فمن هذه الآيات التي استدل بها على المطلب ما يبتني على مقدمتين. المقدمة الأولى: إن ظاهر مجموعة من الآيات القرآنية كونها في مقام إثبات إعجاز القرآن عن طريق تحدي المجتمع البشري بإتيان مثله. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، بل في بعض الآيات تحدى بسورة فأتوا بسورة من مثله، وفي بعضها بعشر سور مثله مفتريات، مما يعني أن هناك مجموعة من الآيات القرآنية تنص على أن القرآن معجز، بحيث لا يمكن للمجتمع البشري مجاراته ولو بسورة فضلا عما هو الأكثر منها. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: إن المماثلة فرع وجود السياق، إذ لا يمكن أن يطالب المجتمع البشري بالإتيان بمثل القرآن مع أن القرآن فاقد للسياق، فلا بد من وجود سياقين، أي لا بد من وجود ترتيب إلهي بين آياته وسوره، بحيث يقال ائتوا بمثله، حيث إن المماثلة تقتضي المقارنة والمجارات والمسابقة. ومن الواضح أن المقارنة والمجارات والمسابقة كلها فرع وجود سياق إلهي، كي يقال بأنه لا يمكن للبشر أن يأتوا بمثل هذا القرآن بتأليفه ونظمه. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة: بما أن هذه الآيات واردة على سبيل القضية الحقيقية، ولا تختص بالمعاصرين للقرآن الكريم، كي يقال بأن هذا الخطاب فأتوا بسورة من مثله خاص بمن عاصر النبي، وقد كانت الآيات في زمن النبي صلى الله عليه وآله منتظمة ولا يحرز بقاء انتظامها لما بعد وفاته. فإن ظاهر هذه الآيات فأتوا بسورة من مثله ورودها على سبيل القضية الحقيقية، فهي لا تختص بجيل دون جيل، إذ الغرض من هذه الآيات إثبات إعجاز القرآن على ممر العصور والأزمان، لا خصوص أنه معجزة في زمن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. فمن أجل ذلك نقول لو لم تتدخل اليد الإلهية في حفظ نظم القرآن وترتيب آياته على ممر الأزمنة، لكانت مطالبة الناس بالإتيان بمثله مع فقد انتظامه شنو؟ لغوان، بل هو نقض للغرض، إذ ما دام الغرض إثبات إعجاز القرآن وإثبات إعجاز القرآن يتوقف على كون نظمه نظما إلهيا، فلو كان القرآن معرضا لاختلال هذا النظم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، فإما أن نرفع اليد عن هذه الآيات القرآنية ونقول بأنها خاصة بزمانه وهذا خلف ورودها على سبيل القضية الحقيقية، وإما أن نقول إن اليد الإلهية كما تدخلت في حفظ القرآن عن الزيادة والنقص فقد تدخلت في حفظه عن اختلال نظام سياقه، من أجل أن لا يلزم من اختلال هذا النظم بعد وفاة النبي نقض غراض. هذا هو النحو الرابع من الاستدلال بالآيات القرآنية على عدم التحريف. النحو الخامس، ما ورد في القرآن من الأمر بالتدبر، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ليتدبروا آياته، كما في آية ثالثة، والأمر بالتدبر على نحو الإطلاق، إذ لم تكن هناك قرينة في آيات الأمر بالتدبر على أن موضوع التدبر خصوص آيات الأحكام أو خصوص آيات المعتقدات أو خصوص آيات الموعظة، بل مطلق المقتضى إطلاق الأمر بالتدبر في القرآن هو وجود سياق متكامل للقرآن قابل للتدبر فيه بنحو يحرز به عدم الاختلاف والتناقض والتهافت بين آياته، وهذا لا يتم إلا مع بقاء النظم الإلهي لآيات القرآن في كل زمنين. النحو السادس، وهو أيضا يعتمد على مقدمتين. المقدمة الأولى، قد ورد في بعض الآيات القرآنية قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا، مو شغلك، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا، يعني حتى البيان علينا، مو بس الجمع والقرآن، بس حتى البيان علينا، ثم إن علينا بيانه. وظاهر هذه المجموعة من الآيات القرآنية استناد القرآن مضمونا ولفظا وترتيبا لله تبارك وتعالى، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، مما يعني أن هناك يدا إلهية تعهدت بهذا القرآن مضمونان وترتيبان وسياقان إلى غير ذلك. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، لازم ذلك عقلا أن الهدف من نزول القرآن على المجتمع البشري متوقف على هذا الحفظ، فإن الهدف من نزول القرآن على المجتمع البشري عمل البشر بالرسالة السماوية، وعمل البشر بالرسالة السماوية متوقف على أن يصل إليهم القرآن محفوظا بيد إلهية مضمونا وشكلا وترتيبا، وإلا لم يتحقق الهدف من نزول القرآن إليهم. فإن نفس هذه الآيات وتعهد الله تبارك وتعالى بحفظ القرآن من تمام الجهات ظاهر في أن الهدف من نزوله يتوقف على هذا النوع من الحفظ، وإلا لما كان هناك حرص على تدخل اليد الإلهية حتى في البيان، فضلا عن نظمه وتأليفه الذي يتوقف فهم القرآن والوصول إلى مقاصده عليه. هذه المقدمة الثانية. النتيجة، نتيجة هاتين المقدمتين، أن يقال بأنه إذا كان الله قد تعهد حتى بالقراءة وطريقتها كما تعهد بالبيان، فمن باب أولى أن يكون هناك تعهد بشنو؟ بترتيب الآيات القرآنية وحفظ النظم القرآني، باعتبار أن الاستفادة من القرآن متوقفة على ذلك، فتعهده حتى بالقراءة والبيان دال بالدلالة الالتزامية على تعهده بحفظ الترتيب. وهذا يعني أن عدم استمرار حفظ القرآن واختلال نظمه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله نقض للغرض المستفاد من هذه الآيات المباركات. هذا تمام الكلام في الاستدلال بالقرآن على بقاء ترتيب آياته. الدليل الثاني الدليل الروائي، وهو عبارة عن الاستناد إلى أخبار الطرح والعرض والترجيح، فقد ورد في الروايات الشريفة أكثر من 29 رواية تأمر إما بعرض الأخبار على القرآن أو بطرح ما خالف القرآن أو بترجيح ما وافق القرآن على ما خالفه. وهنا لا بد أن نذكر مقدمات لهذا الاستدلال. المقدمة الأولى ما ورد في معتبرة أيوب ابن الحر، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كل حديث مردود إلى الكتاب والسنة، وكل شيء لا يوافق كتاب الله فهو زخرف. وفي معتبرة أيوب بن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف. ومثل هذه من الروايات الشريفة موثقة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه. وفي رواية جميل بن دراج: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه. وفي هذه الرواية الشريفة: خطب رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا أيها الناس، ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم عني يخالف كتاب الله فأنا لم أقله. ومن الواضح أن الأمر بعرض الروايات على الكتاب فرع وجود سياق للكتاب، إذ لو لم يكن هناك سياق إلهي بمعنى وجود نظم إلهي لآياته لم يكن معنى للأمر بعرض الأخبار والروايات عليه، فما وافق يؤخذ وما خالف يطرح، أو ما وافق فهو قد قاله وما خالف فهو زخرف. فإن نفس هذا الأمر بالعرض شاهد على وجود سياق يقاس عليه ليعرف الموافق والمخالف. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: إن التعبير عن ذلك حتى في زمان النبي، يعني هذه المسألة موجت بعدين، حتى في زمان النبي هو يقول: ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فهو كذا، شاهد على وجود كتاب معهود بين المسلمين له سياق معين ونظم معين، لذلك أمر الرسول بالرجوع إليه وقياس ما ينقل عنه عليه. وإلا لو لم يكن هناك كتاب ذو نظم معين معهود بين المسلمين لكان مثل هذا الأمر من قبل النبي صلى الله عليه وآله لغوان. المقدمة الثالثة: مقتضى إطلاق هذه الأخبار حيث إنها وردت في زمان الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، مقتضى إطلاقها زمنا دلالتها على وجود السياق الحج حتى في زمن المعصومين عليهم السلام، ومقتضى إطلاقها موضوعا شمولها لكل الآيات، إذ بعض الباحثين قال: هذه الأخبار ناظرة لآيات الأحكام، ما هو وجه تخصيصها بآيات الأحكام؟ هذه الروايات تقول: ما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فذروه، مقتضى إطلاقها أن لا فرق بين آيات الأحكام وآيات المعتقدات وآيات المواعظ وآيات التاريخ، فإن أحاديثهم صلوات الله وسلامه عليهم تنوعت وشملت سائر الأبواب والحقول، وبالتالي فمقتضى إطلاق هذه الأخبار زمنا وموضوعا أن للقرآن سياقا حجة حتى بعد مجيء زمان المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، مما ينفي احتمال اختلال النظم بتصرف من قبل من حكم بعد النبي صلى الله عليه وآله، حيث إن هذا الأمر بالمراجعة للكتاب حتى في زمن المعصومين وعلى إطلاقه شاهد على وجود سياق ونظم معتبر في زمانهم صلوات الله عليهم أجمعين أمر بالرجوع إليه والقياس عليه. وربما يقول قائل بأن استدلالكم بظاهر الآيات القرآنية كما في الدليل القرآني، والاستدلال بظاهر الأخبار كما في الدليل الروائي، غاية ما ينتج أنه استناد لدليل ظني، لأن حجية الظهور إنما هي من باب حجية الظان الخاص، فكيف تثبتون سلامة ترتيب القرآن الكريم عن التغيير والتبديل والاختلاف بدليل ظني، وهو الاعتماد على ظاهر بعض الآيات وظاهر بعض الروايات. فالجواب عن ذلك أن المقصود بجمع هذه الظواهر من الآيات والروايات والقرائن التاريخية التي سنذكرها فيما بعد تشكيل دليل حساب الاحتمالات، فإن مقتضى تراكم الاحتمالات مع تنوعها واختلافها مضمونا حصول درجة الوثوق العقلائي بسلامة ترتيب القرآن وانحفاظ نظمه حتى لما بعد زمان المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الدليل الثالث الدليل التاريخي، وهو ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره الشريف في كتاب البيان في تفسير القرآن صفحة 215 فما بعدها، فقد أفاد بما ملخصه، حيث إن الكلام طويل جدا، بما ملخصه أفاد بأن الدليل التاريخي شاهد على سلامة القرآن من أي تغيير، بحيث يحصل الاطمئنان بأن هذا القرآن الذي بين أيدينا هو من خضع لإمضاء المعصوم عليه السلام، وذلك بأنحاء ثلاثة. النحو الأول اهتمام النبي بالقرآن من خلال قوله تعالى ويعلمهم الكتاب، هو القرآن ده، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب. ومن الواضح أن تعليم الكتاب فرع وجود سياق للكتاب حتى يقوم بتعليمه وبيانه، وبما أن قوله ويعلمهم الكتاب شامل لكل الكتاب ولم يختص بآيات دون آيات، فهذا دليل على أن نظم القرآن نظما استدعى تعليم النبي له قد تم في زمانه صلوات الله وسلامه عليه وآله. زي النحو الثاني الأحاديث الكثيرة الواردة عن النبي وأهل البيت من الأمر بحفظ القرآن وتلاوته وتعلمه، فإن هذه المجموعة الوافرة من الآيات دالة بالدلالة الالتزامية على وجود سياق ونظم يحفظ ويتعلم ويعمل به، وإلا لم يكن معنى لهذا الأمر بحفظ القرآن، لأن كلها شنو؟ كلها موضوعها القرآن، القرآن، حفظ القرآن، تعلم القرآن، تلاوة القرآن، وإنما يصدق على ذلك أنه حفظ للقرآن وتعلم للقرآن وتلاوة للقرآن إذا كان القرآن باقيا على نظمه الذي صدر عن النبي صلى الله عليه وآله، فإن هذا هو المدلول الالتزامي لمثل هذه الروايات الشريفة. النحو الثالث الوصية بالقرآن، كما في قوله صلى الله عليه وآله إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فإنه لا معنى للوصية إلا بكتاب يطمئن النبي ببقائه بين المسلمين كبقاء العترة، بحيث يصلح أن يكون شنو؟ مرجعا لهم كمرجعية العترة، وإلا فالكتاب الذي بمجرد أن يموت النبي يفقد المناط في صحة العمل به، لأن مناط العمل به أن يبقى نظمه، وإلا بمجرد أن يختل النظم لا يمكن العمل به إلا بآية مبتعدة عن آية أخرى، فحينئذ الوصية بالكتاب في عرض الوصية بالعتراه شاهد على بقاء نظم الكتاب بحيث يصح أن يكون مرجعا في عرض مرجعية العترة المباركة، وإن كانت مرجعية العترة هي الأساس في المرجعية. زين. النحو الثالث، مقتضى التفات النبي. هذا نبي، مو قوترا، احنا نقول هذا نبي. مقتضى التفات النبي صلى الله عليه وآله إلى أن الدليل الوحيد على حقانية نبوته وصدق رسالته هو القرآن، فمقتضى ذلك أن يخطط لحفظ القرآن باعتباره هو الدليل الوحيد على حقانية نبوته وصدق رسالته. فإنه حتى لو كان رجلا عاديا ولم يكن نبيا ولا مرسلا، كان مقتضى الحكمة أن يخطط لبقاء رسالته، فكيف وهو نبي تبارك، وهو نبي من قبل الله تبارك وتعالى. فإن مقتضى التفاته إلى أن الدليل الوحيد على حقانية نبوته وصدق رسالته هو القرآن، التخطيط لحفظه من جهة الزيادة، والنقص والنظم لكون النظم هو العمدة في الاستفادة والاستدلال والاحتجاج، كما خطط لخوض الغزوات وتأليف قلوب المنافقين بإعطائهم سهما من الزكاة وإيقاع عقد المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وفتح مكة. كل هذه معالم ما زال يؤكد علماء الاجتماع على أن النبي صلى الله عليه وآله وإن لم يكن نبيا لكنه كان قائد بجدارة، لأن ظاهر هذا التاريخ من حياته أنه كان بالغ الدقة والحكمة في تثبيت رسالته بطرق مختلفة سلك من خلالها خوض الغزوات والتأليف بين القلوب وعقد المؤاخاة والتخطيط لفتح مكة وفرض أحكام الأنفال وغيرها. كل هذا يكشف عن رجل يمتلك تخطيط لبقاء نبوته ورسالته. فإذا كان قد قام بهذا التخطيط كله في الأمور الأخرى، فكيف بما هو العمدة في نبوته ورسالته، ألا وهو حفظ القرآن عن اختلال الناظم. الأخير، النحو الأخير، لا توجد آية ولا رواية من أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين ترشد إلى اختلال نظم القرآن حتى يومنا هذا. آية ترشد إلى اختلال نظم القرآن مع صدور الكثير من رواياتهم الذامة لمناوئيهم وما حصل من قبلهم من الظلامات والتغيير للأحكام والتحريف للحدود، إلا أنه لم تصدر رواية تؤكد بصراحة على اختلال جنو نظم القرآن الكريم، مما يشهد أن النظم القائم مما خضع لإمضائهم صلوات الله وسلامه عليهم، وهذا كاف في حجية النظم وترتيب الآيات. وبذلك تم الكلام في الأدلة، أدلة المثبتين للسياق القرآني، ونتعرض في الأسابيع القادمة لأدلة النافين، والحمد لله رب العالمين. أنفاسكم إن شاء الله. ما في رواية؟ لا ما في، كلام السيد صاحب الميزان، ما في رواية. نفس الكلام، ما في آية، ما في رواية تقول بذلك. نعم. عليكم السلام والرحمة.
فساتيد لحفظ القرآن.
نعم.
وما صعب على أحد كما صعب